فرح بالقرآن طاب اللقاء وحل الود بيننا والإخاء وعلى ربعنا أقام الصفا حين هبت نسائم أخويا
نسمات أخويا
في كتاب الله الهدى للأنام واحتماء من باطل الأفهام وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا
نسمات أخويا
حفظه أنس فهمه إرشاد وبه تشفى مهجة وفؤاد فهنيئا لمن له منه زاد في هداه يحيى حياة هنيئا
نسمات أخويا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في رحاب القرآن. سيدي يونس، لا يخفى عليكم أحوال السلف مع القرآن. فمثلا كان يقول سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، بل من هو أفضل منه صلى الله عليه وسلم، عندما مر بأبي موسى الأشعري وقال له: لو رأيتني وأنا أستمع إلى تلاوتك البارحة. فكان جواب أبي موسى، قال له: لو علمت أنك كنت تسمع يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. فنود أن نسمع أكثر عن أحوال السلف والصحابة والتابعين ومن بعدهم مع كتاب الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. روى ابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما فقال لهم: أبشروا أبشروا، ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا القرآن سبب، يعني حبل ممدود، إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، وإنكم لن تضلوا ما تمسكتم به أبدا. القرآن حبل الله الممدود إلينا، طرف بيد الله وطرف بأيدينا، يبغي أن نتمسك به، فهو حبل النجاة. إدراك هذا المعنى وتشربه يبعث على مزيد التعلق بالقرآن. وقد تفضلتم بالسؤال عن حال السلف، لأن أولئك الأقوام رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أدركوا أهمية القرآن في الحياة، فتمسكوا به أيما تمسك، فكانت النتيجة أنسادوا وبلغوا ما بلغوا، تحقيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنكم لن تضلوا ما تمسكتم به أبدا. ونحن نود في زماننا هذا أن نرجع إلى ما كان عليه أولئك الناس من تعلقهم بالقرآن، لأنه حبل نجاتنا ومصدر سعادتنا، فنرجو أن نرجع إلى ما كانوا عليه. إطلال على موقفي على علاقتي بالقرآن تجعلك تقف على بحر لا ساحل له. إذا أردت أن تذكر حالة الصحابة فالتابعين فأتباع التابعين فمن بعدهم إلى قريب من عصرنا، العلاقة بالقرآن، القرآن جزء من الحياة، كان القرآن واقعا في الحياة، بل حتى إنك تزداد القرآن، يعني حتى عند الذين كانوا بعيدين عن الإسلام وعن تعاليمه، حتى عند من ربما قد يصفون في بعض الكتب بالمجان مثلا، تجده يستشهد بآيات القرآن ويتعامل بالقرآن، فكان جزءا من الحياة ومن ثقافة الناس أولئك. مثلا كانوا يهتمون بالقرآن قراءة قراءة، فكانت كانوا يكثرون القراءة. كان تميم الداري رحمه رضي الله عنه كان يختم القرآن كل 7 أيام، عبد الله بن سعود كان يختم القرآن كل 7 أيام، هناك من كان يختم القرآن كل 3 ليال، وحتى في أحلك الظروف وأشد الأحوال يختمون القرآن ويقرؤون القرآن. عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة المظلوم الذي قتل ظلما، الأعداء يحاصرون بيته ويودون قتله وهو يقرأ القرآن، حتى قتل رحم رضي الله عنه واستشهد وسال دمه الزكي على القرآن وهو يقرأ القرآن. فقراءة القرآن هذه كانت جزء من الحياة. حفظ القرآن كانوا يتنافسون في حفظه. ومثلا أبو الدرداء رضي الله عنه الذي كان عنده في حلقته أكثر من 1600 طالب يقرأ يحفظ القرآن، حتى إنه كان يعني عين يعني كان يقسم طلبته إلى حلقات، وكان يعني يطوف على حماره بين الحلقات ليستمع يعني ويراقب يعني حفظهم للقرآن. فتصور هذه حلقة أبي الدرداء، مسجد أبي الدرداء وحده. أم فذا كان حلقة علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن كعب في 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 هذه في مرحلة الصحابة، ثم بعد ذلك يعني في مرحلة يعني ما بعدهم. فكان العناية بقراءة القرآن شيء عجب، كانوا يتعلقون بالقرآن تدبرا وتفهما. وقد أثر عن عدد كبير منهم أنهم كانوا ربما يقضون الليلة كلها في تدبر آية واحدة. تميم الداري الذي أشرنا إليه آنفا ظل ليلته كلها يردد قول الحق سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يرددها الليلة كلها، ما الذي يجعله يرددها؟ يقف عند معانيها، معانيها تلامس قلبه، فهو لا يستطيع مفارقتها ومجاوزتها لما يجد من حلاوتها ولذتها وما يفتح الله عليه من المعاني فيها. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يحكي عروة بن الزبير أنه كان رضي الله عنه كان من عادته، لأن خالته كان من عادته أنه كل صباح يمر عليها ثم يسلم عليها ثم يذهب لقضاء حاجاته وشؤونه. مر عليها ذات صباح فوجد قائمة تقرأ وتصلي وتقرأ قول الله عز وجل: فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، وتكررها. وقف ينتظر خالته يريد أن يسلم عليها كما هي العادة. طال الأمر، تركها وذهب إلى السوق لقضاء شؤونه، رجع وجدها ما زالت قائمة تردد تلك الآية. حال عجب في التأثر والبكاء من خشية الله عز وجل، حالهم أعجب. عمر رضي الله عنه الذي روى عنه شداد بن عبد الهاد أنه كان يقرأ سورة يوسف في صلاة الصبح، فوصل إلى قول الله عز وجل: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فكان يسمع نشيجه من البكاء من خلف الصفوف. يعني حال عجب. وهكذا يعني في كل طبقة من طبقات يعني الأقدمين، لو أردت أن تقف على حالهم ستجد أشياء كثيرة جدا. هذا ينبغي أن يدفعنا لأن نسمى نحن أيضا بهذا القرآن. أما حاله مع العمل كذلك، وقد ذكر الأستاذ محمد علي سابقا توقف عمر الخطاب رضي الله عنه عند القرآن ولا يستطيع أن يتجاوزه حين سمع آية من كلام الله عز وجل ليصنع الخليفة وغيره. فهذا الذي ينبغي أن نكون عليه. وصراحة مما يثلي الصدر أنك ترى بعض الناس في زمننا هذا، حتى ما يظن أننا نحن نتحدث فقط عن الماضي، حتى في هذا الزمن بحمد الله عز وجل هناك من الناس من يأتسي بأولئك السلف الكرام رضوان الله عليهم، فيحرص على التعلق بالقرآن وتأمله وتدبره والعيش معه. أصحاب أعرف أحد الأشخاص، أحد الأفاضل له دكان، سبحان الله ما كل ما زرته إلا وأجد المصحف بين يديه. والله في كل ما زرته يعني بغي أشتري شي حاجة أجد المصحف بين يديه، يعني لما أريد أن أشتري يطوي المصحف ويعطي، بعد ذلك لما نمشي يفتح المصحف ويقرأ، دائما المصحف دائما المصحف بين يديه. وهكذا يعني فهذا نموذج بحمد الله عز وجل. هناك نماذج يعني من الحلقات القرآن التي تجدها الحمد لله ممتلئة بالشباب وبالناس، التنافس الحمد لله الناس كبارا وصغارا. ربما قبل سنتين أو ثلاث سنوات أظن سيدي عبد اللطيف أنه كنت في مدينة سالة، 400 امرأة اللي ختمت على ما كنت ذكرتم أظن 400 امرأة ختمت كتاب الله عز وجل قبل سنتين أو ثلاث سنوات. يعني الحمد لله هذه الحركية في التعلق بالقرآن هذا الذي نريده. فلكي نرجع إلى ما كنا عليه سابقا، إلى مصدر عزتنا ومصدر سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة.
بارك الله فيكم سيدي يونس على هذه الكلمات التي حقيقة قد لامست قلوبنا. سيدي عبد اللطيف، إن كانت للسلف أحوال مع القرآن في يعني حيواتهم، فإن لهم حالا أخص في شهر القرآن وهو شهر رمضان. لو تحدثوننا عن أحوالهم في رمضان.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. قبل أن أنتقل إلى هذه النقطة عندي مثال آخر في الحقيقة. يعني هذا في زماننا هذا رجل أنا أقول يحرجني من باب أنني أحب أن أكون مثله. هذا الرجل له دكان في الشارع الذي أسكن فيه, يعني في بداية هو يعني دكانه في بداية الشارع وأنا في آخر في نهاية الأخرى للشارع. فدائما العاشرة والنصف ليلا يمر بدراجته العادية دراجته ويقرأ بالجهر, يعني كل ليلة تجده يعني قد وصل إلى حزب معين من القرآن. بمعنى يعني أنا أفتح النافذة تنقل للزوجة راه قريب يدوز مول البيكالا, يعني راه وفعلا ذيك الوقت تيسد المحل, يعني يغلق دكانه في العاشرة والنصف وفوق الدراجة يقرأ, يعني مرة تجده في سورة التوبة, مرة تجده يعني ويذهب إلى بيته وهكذا. يعني سبحان الله,
يعني هذا سيدي عبد اغتنام الوقت في القرآن,
بمعنى أن هذا فوق البيكالا يعني سائق يعني كان
ما يضيع
مفروض أنه يرتاح فيه, فكيف سيفعل داخل دكانه؟ سبحان الله. أما حال السلفي في رمضان فيعني شيء عجيب, يعني شيء عجيب حقيقة. إذا بدأنا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتحدث عن القراءة فقط بل حتى المدارسة, كان يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام في كل ليلة من رمضان, وفي العام الذي توفي فيه تدارس القرآن مع سيدنا جبريل مرتين. كذلك أصحابه الكرام رضوان الله عليهم إذا دخل رمضان كان لهم حال آخر, يتركون حرفهم ويتركون أشغالهم فيفزعون إلى القرآن. العلماء الإمام الزهري رحمه الله قال هذا شهر القرآن, يترك المجالس العلمية ومجالس الفقه, هذا شهر المصحف وإطعام الطعام. بمعنى أن هذا الشهر ليس لنا يعني شيء من الدروس وليس لنا شيء من تدارس العلم وليس لنا إلا المصحف وإطعام الطعام. كذلك تلميذه الإمام مالك رحمه الله كانت له مجالس يومية في شتى الفنون, فإذا دخل رمضان أوقف تلك المجالس كلها وجلس
ينقطع
عن الناس, يعني ولا يدارسهم السير أو المغازي أو الفقه أو غيرها من العلوم, وإنما كان يخصص رمضان لتلاوة القرآن. وكما ذكر أستاذنا سيدي يونس كانت لهم ختمات خارج رمضان, يعني منهم من يختم في ثلاث, منهم من يختم في سبع, لكن إذا دخل رمضان زاد منسوب أو زاد يعني زادت الكثرة القراءة. فمنهم من يختم في العشر الأوائل والأواسط في ثلاث, وإذا دخلت العشر الأواخر يختم في ليلتين, بل أثر عن سيدنا عثمان أنه كان يختم كل ليلة. هذا كله يجعلنا ويحثنا ويستحث هممنا أن نقتدي بهم رضوان الله عليهم.
المستدل ختم القرآن كل ليلة فعلا أثيت عن عدد كبير منهم, وربما حاليا في زمان هذا بعض من لم يجرب هذا يستعظمه ويقول كيف ممكن يختم القرآن في ليلة, فيظن الأمر صعب. وسبحان الله لاحظتم مؤخرا كان انتشرت واحد صورة إجازة من أحد الشيوخ, أجاز إحدى الأخوات الفاضلات قرأت عليه القرآن غيبا في 10 ساعات ودون خطأ. الدكتور أيمن السويد حفظه الله يحكي أنه يعني في أكثر من مرة ختم القرآن في 9 ساعات, وقال في إحدى ختمه جوف الكعبة في 9 ساعات. يعني يعني هذا حال هؤلاء الناس, هذا الذي ينبغي أن نكون عليه في الارتباط بالقرآن.
وعندي كذلك إضافة في مسألة الوقت, هو الوقت يعني هو مرتبط بالبركة, لأن نتحدث عن وقت. وقت الصحابة مثلا الساعة التي كان يمضيها الصحابي ليست هي الساعة التي نمضيها نحن. مثلا يقول لك أن النووي يعني ألف ما ألف رغم يعني المدة التي عاشها. أنت تقارن المدة الزمنية أو الساعة التي يقضيها هذا الإمام مع الساعة التي نقضيها نحن, لا يسويان. فحتى البركة في سبحان الله, البركة التي طرحها الله تعالى لمن اختصهم بهذا الفضل لا شك أن لها دور، وهذه من الكرامات الله تعالى ييسره على من يسره الله تعالى.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، صلى الله تعالى أن يرزقني وإياكم من فضله. بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الطيف عبد الله، مرحبا بك، نجدد الترحيب بك في هذه الجلسة. أنت حتى يعني أبين للمشاهدين الكرام، أنت فزت في مسابقة نظمها مشروع المراقي لتحفيظ القرآن الكريم عن بعد في رمضان الماضي. أنت فزت بالمركز الثاني في الحفظ، في حفظ حزب واحد من القرآن الكريم، وكذلك فزت بالمرتبة الثالثة في تفسير القرآن الكريم، ما شاء الله. فهذا يعني النوع من النبوغ، يعني كيف استطعت أن توفق مثلا بين دراستك وحفظك للقرآن الكريم وضبطك للقرآن الكريم؟
أوفق بين دراستي وحفظ القرآن الكريم، وكما ذكرت لكم أنني عندما أعود من صلاة الفجر لا أنام حتى أراجع ثمني الذي سأستظهره على شيخي، وأيضا أراجع ثمني بعد الحصتين العربية والفرنسية، وأيضا أراجع ثمني بعد صلاة المغرب.
ما شاء الله ما شاء الله. قضية المراجعة هي قضية مهمة في الحقيقة، يعني الأبناء يحفظون القرآن لكن لا بد من المراجعة. هل من كلمة يمكنكم مشايخنا الكرام أن توجهوها في هذا الصدد؟ فالقرآن الكريم يعني أشد تفلتا من الإبل في عقلها، فهل يمكنكم أن تقولوا لنا يعني نصيحة، يمكن أن توجهوا نصيحة للآباء أو للكبار عموما الذين يحفظون ويستمرون في الحفظ دون التوقف؟ لا بد من المراجعة. سيدي عبد اللطيف،
بارك الله فيك أستاذي الكريم. حقيقة هذه من الأمور التي ينبغي أن يهتم بها طالب القرآن والذي يريد أن يحفظ القرآن، أن يعتني في نفس الوقت بالمحفوظ الجديد. وهذا عديد تعبيرات يعبر بها الطلبة، المحفوظ القديم والمحفوظ الجديد، بمعنى
هنالك من يتحدث عن رأس المال، عن
رأس المال والربح.
نعم والربح،
نعم. رأس المال هو ما حفظته سابقا، والربح هو ما ستزيده. فلا ينبغي أن يشغلك الجديد عن القديم، ولا ينبغي يعني أيضا الحرص على القديم فقط ونسيان الجديد، لأن الطالب يريد أن يختم، يريد أن يصل إلى الختمة الأولى ثم الثانية بإذن الله تعالى. لكن أمر التكرار هو أمر ضروري، بمعنى هنا ذكر سيدي يونس في الحصة السابقة أمر البرنامج، وهذا أمر ضروري. البرنامج أنا أقول للأطفال دائما ينبغي أن يكون عندك ثلاثة أو أربعة برامج: برنامج الدراسة يعني النظامية، برنامج المسجد أو الكتاب الذي تدرس فيه، وكذلك برنامج البيت. وهذا البرنامج الثالث هو الذي لا يتفطن إليه كثير من الأبناء، برنامج داخل البيت، يعني الوقت داخل البيت عندي فيه حرية، نأكل وقت ما بغيت، نعس وقت ما بغيت، نخرج وقت ما بغيت، نلعب وقت ما بغيت. لا، هذا يحتاج أيضا إلى برنامج، وهذا البرنامج الأسبوعي يكون فيه تكامل، برنامج اللعب مع برنامج الأكل والشرب والنوم والرياضة وغير ذلك. ثم برنامج الدراسة طبعا يعطونك استعمال الزمن من الاثنين إلى السبت، وكذلك برنامج القرآن أن تضع فيه محطة للحفظ، محطة للمراجعة، محطة للحفظ، محطة للمراجعة، بحيث يحترم هذا البرنامج وتكون النتائج أفضل بإذن الله تعالى.
يعني قضية تنظيمية محضة، يعني
تنظيمية،
وبعد توفيق الله عز وجل. صحيح. بطبيعة الحال. صحيح. يعني لا بد من التنظيم ولا بد من الهمة العالية. هذا شيخنا، جزاكم الله خيرا. شيخنا سيدي يونس، قضية المسابقات، المشاركة في المسابقات القرآنية هي قضية يعني هو أمر جيد يعين الطالب. هنالك من المشاركين من يحفظ ويراجع حتى يشارك في هذه المسابقات، فهو أمر جيد ومحمود. يعني أنت يعني هل يمكن أن تحدثنا أو تقول لنا، تشجع الناس مثلا أن يشاركوا في هذه المسابقات؟ هي فرصة للمراجعة.
بداية ينبغي أن نذكر دائما أبناءنا الصغار وكل من يسلك سبيل القرآن أن نذكره بالإخلاص لله عز وجل، وأن ينشأ الحفظة وطلبة العلم على هذا الأمر، أن نذكرهم به بين الفينة والأخرى، لأنه هو الأساس. فنعلم أطفالنا وأبناءنا أن يحفظوا القرآن ابتغاء وجه الله وطلبا لرضا الله وطمعا فيما عند الله عز وجل مما أعده الله عز وجل من النعيم المقيم والأجر العميم والعظيم لحاملي القرآن. فهذا أمر أساس. إذا ذكرناه بالإخلاص بين الفينة والأخرى فلا مانع من تنظيم بعض المسابقات في حفظ القرآن الكريم ليتنافسوا فيها، وقد قال الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذا الأمر نجد له تأصيلا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يشجع على حفظ القرآن بطرق مختلفة. مثلا لما يسأل من أحفظ لكتاب الله حتى يقدمه إماما بين يدي الناس، مثلا ذاك الطفل الصغير الذي طفل من بني سلمة الذي أم قومه وعمره 7 سنوات، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأم قومه لأنه كان أحفظ قومه لكتاب الله عز وجل.
يأم الناس أقرأهم لكتاب الله.
يأم الناس أقرأهم لكتاب الله. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرسل سرية لكي يؤمر عليها أميرا على تلك السرية، سرية الجيش، يسأل أيهم أكثر حفظ القرآن فيجعله أميرا على تلك السرية. إذا كانوا في معركة واستشهد عدد من المسلمين يسأل أيهم أكثر أخذ القرآن فيقدمه في اللحد أولا. فكان بعض الأشياء التي يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر المسلمين أخذ القرآن فيقدمه، فهذا من باب الحث والتشجيع على هذا التنافس. فسلوك هذا المسلك أمر جميل جدا ويفرحهم ويشجعهم على مواصلة المسير. سأل الله تعالى أن يبارك.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، الحديث معكم يطول وهو شيق، بارك الله فيكم. سيدي عبد الله، سيدي عبد الرحمن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكما وأن ينفع بكما وأن يجعلكما هداة مهتدين صالحين مصلحين، والحمد لله رب العالمين.
خلف الإمام الشاطبي رحمة الله عليه آثارا صارت بها الركبان وطارت في الآفاق وحفظها الناس، ومن أشهر ما خلف لاميته حرز الأماني ووجه التهاني في القراءة 7 التي نظم فيها كتاب التيسير للإمام الداني وزاد عليه فقال: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضل. وهذه الشاطبية يعني فيها بركة وفيها معان لطيفة، فهي منظومة فيها 1173 بيتا في القراءات 7 نظمها بطريقة مبتكرة مخصوصة، فجعل للقراء رموزا ولرواتهم رموزا، وذكر رموزهم وذكر صلاحه في مقدمة هذه المنظومة، لكنها لا تخلو من فوائد عقدية وفوائد تربوية وفوائد لغوية وبلاغية وغير ذلك. فمن ذلك قوله رحمة الله عليه: ونقل قرآن والقرآن دواؤنا. فهنا يقصد أن ابن كثير وهو الذي رمز له بالداري في منظومته قرأ القرآن هكذا بالنقل وقرآن بالنقل، يعني ينقل حركة الهمزة إلى الراء ويحذف الهمزة، فهذا المعنى الظاهر المعنى القرائي. ولكن قال: ونقل قرآن والقرآن دواؤنا. دواء المسلم يكون بنقله لكتاب الله عز وجل. ومن ذلك قوله في سورة الأنعام: وصحبة كفء في الشريعة والصلاة. وصحبة كفء، هذا رمز، صحبة رمز شعبة وحمزة والكسائي، والكاف رمز ابن عامر. قال: وصحبة كفء، قبلها قال: وخاطب فيها يؤمنون كما فشى، يعني في سورة الأنعام: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون، يقرأ الشامي وحمزة، ثم قال وصحبة كفء في الشريعة في سورة الجاثية سورة الشريعة وصل هؤلاء يقرؤون تؤمنون في سورة الجاثية. هذا معنى القراء وفيها المعنى أن إذا صاحبت كفءا في الشريعة فإنه يوصلك إلى المقامات العالية بإذن الله عز وجل. ومن ذلك كذلك قوله ورحمة الله عليه وكم ليت ولو تورث في القلب أنصلا. يعني الإنسان الذي يكثر من قوله ليتني فعلت كذا ولو فعلت كذا هذا يورث الأنصلة، والأنصل جمع نصر وهو السهم، يعني يورث جروحا وقروحا في القلب. وكذلك قوله رحمة الله عليه فزاحم بالذكاء لتفضل فبل الذكاء مصقلا، يحث طالب العلم أن يكون ذكيا وما كان ذا ضد فإني بضدي غني فزاحم بالذكاء لتفضل. ومن أجمل ما قال كذلك في باب التكبير قال روى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا وآثر عن الآثار مثرة عذبه وما مثله للعبد حصنا وموئلا وما عمل أنجى من وما عمل أنجى له من عذابه غداة الجزاء مثل ذكره ولا عمل أنجى له من عذابه غداة الجزاء من ذكره متقبلا ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملا وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا. فما أفضل الأعمال إلا افتتاح القرآن مع الختم، فحين تختم. لذلك كان من سنة القراء إذا ختم القارئ فإنه يفتتح ختمة جديدة فيقرأ الفاتحة ويقرأ 5 آيات من سورة البقرة. ومن أثاره رحمة الله عليه رائيته في علم الرسم التي سماها عقيلة أتراب القصائد في أثناء المقاصد، نظم فيها كتاب المقنعي للإمام الداني وزاد فيه زيادات فقال فهاك نظم مقنع عن أبي عمرو وفيه زيادات فطيب عمرا. وكذلك ناظمة الزهري في عد الآي، وذكر تلميذه السخاوي أنه نظم كتاب التمهيد في دالية من 500 بيت. قال هكذا قال كتاب التمهيد، فبعض من جاء بعده قال يقول كتاب التمهيد لابن عبد البر، والأظهر أنه نظم كتاب التمهيد للداني، فالداني له كتاب التمهيد في قراءة نافع، وكان يطلب منه أن يدرسهم غير القرآن فيقول ليس للعميان إلا القرآن، وكان يوعك شديدا فيسأل عن حاله فيقول العافية لا يزيد على ذلك، يقول العافية. ومن الطرائف قلت أنا كان درس كتاب سيبويه وكان يصحح الكتب من حفظه. ذكر الشيخ كريم راجح حفظه الله شيخ قراء الشام عن بعض شيوخه أنه كان في مجلس فيه بعض الأدباء والعلماء وبعض المتعالمين، فقال أحدهم قال الشاطبية نظم عظيم لولا ما فيها من لحن. فقال الشيخ قال أي لحن في الشاطبية؟ قال قوله وعند صراط والصراط لقنبلة. قال عليه أن يقول لي قنبولي، لأن قنبول ليس من نوع من صرف، وإنما اضطر لأجل الراوي أن يقول لي قنبولة. فقال يا شيخ يعني نتعاون ونعرب البيت. قال أكتب أنت تكتبه ثم نعربه. فكتبها وعند صراط والصراط لي قنبولة، كتب اللام متصلة بقنبولة. فقال له الشيخ أخطأت الكتابة فأخطأت الإعراب. قال له أعرب؟ قال لام حرف جر وقول اسم مجرور. فكتب الشيخ لي منفصلة عن قنبلة، قال لي فعل أمر أي اتبع قنبلا في قراءته الصراط بالسين من وليا. الحمد لله رب العالمين.
في رحاب القرآن طاب اللقاء وحل الود بيننا والإخاء وعلى ربعنا أقام الصفاء حين هبت نسائم أخويا
نسمات أخويا
في كتاب الله الهدى للأنام واحتماء من باطل الأفهام وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا نسمات أخويا حفظه أنس فهمه إرشاد وبه تشفى مهجة وفؤاد فهنيئا لمن له منه زاد في هداه يحيى حياة هنيئا نسمات أخويا